بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قام بالدعوة إلى الله تعالى وترسم خطى الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، واقتدى كذلك بنبينا صلى الله عليه وسلم في دعوته رحمه الله تعالى، وفي تعليمه للناس وإرشاده كذلك، فهو إمام هدى عليه رحمة الله، ولهذا أثمرت دعوته، دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب أثمرت رحمه الله تعالى ونفع الله بها، وانتشرت دعوته في مشارق الأرض وفي مغاربها، وهدى الله على يديه خلقا كثيرا، وذاك والله أعلم بسبب إخلاصه، بسبب إخلاصه لربه عز وجل وصدقه ونصحه كذلك لعباد الله الصادق المخلص الناصح، يبارك الله سبحانه وتعالى فيه ويبارك في دعوته ويبارك كذلك في دعوته. وما زلنا نتفيأ ظلال هذه الدعوة الوافرة وثمارها الطيبة، وقد دعا رحمه الله الناس إلى ما دعا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم وبقية الرسل كذلك، فدعا الناس إلى توحيد الله وإلى إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى والقيام بأمره جل في علاه وأداء حقوقه وحقوق العباد كذلك، فكان كلامه من القلب فنفذ إلى القلب، الذي يتكلم من القلب ينفذ كلامه إلى القلب مباشرة، وكان كذلك لصدقه وإخلاصه رحمه الله تعالى في دعوته، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياه برسولنا صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. وأيضاً فإن من المتون المهمة التي على طالب، يعني على طالب العلم، أن يهتم بها كتاب فضل الإسلام، هذا الكتاب الذي معنا، وهو كما تعلمون من تأليف الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والإسلام هو الاستسلام لله، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد في الباطن، والانقياد له بالطاعة في الظاهر، يستسلم بباطنه وينقاد في ظاهره، يعني بالخضوع له بالجوارح والانقياد، والبراءة من الشرك وأهله، والبراءة من الشرك وأهله، فهو يجمع ثلاثة أمور. الإسلام يجمع ثلاثة أمور: أولاً الاستسلام له في الباطن، هذا الأمر الأول، الاستسلام له بالباطن، أي إخلاص باطنه لله، يخلص الباطن لله سبحانه وتعالى، فلا يوجد إلا الله، يعني متذلل خاضع موحد له، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الانقياد له في الظاهر، الانقياد له في الظاهر، يعني تنقاد الجوارح له وتطيع، الجوارح تكون منقادة لله سبحانه وتعالى ومطيعة له. الأمر الثالث البراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله. قال الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن الإسلام، قال: هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، يعني يتبرأ من الشرك ويتبرأ كذلك من أهل الشرك. هذا هو دين الله الذي لا يقبل الله سبحانه وتعالى من أحد دينا سواه. والإسلام له معنيان، الإسلام له معنيان، له معنى عام وله معنى خاص. المعنى العام للإسلام ما هو؟ هو أن الإسلام دين الأنبياء جميعا، هذا المعنى العام. الإسلام هو دين الأنبياء، دين الأنبياء جميعا، لا يقبل الله من أحد دينا غيره، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. فدين الله في الأرض الإسلام، وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ثم قال: وهو في الآخرة من الخاسرين. فمن ابتغى غير الإسلام دينا فلن يقبله الله منه، يعني من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة لا يقبله الله، فلا يقبل الله إلا الإسلام، لأن قال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام لا غير. والإسلام بمعناه العام الذي هو دين الأنبياء جميعا هو توحيد الله والبراءة من الشرك ومن أهل الشرك كذلك، هذا هو الإسلام العام، وطاعة كل نبي في زمانه فيما جاء به من الشريعة. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا هو دين الإسلام، يعني هو التوحيد والبراءة من الشرك وأهله، وتوحيد الله والبراءة من الشرك وأهله، وطاعة كل نبي في زمانه فيما جاء به من الشريعة، هذا الإسلام العام، طاعة كل نبي في زمانه فيما جاء به من الشريعة. فالدين واحد، لكن الذي يختلف ماذا؟ تختلف الشرائع. جميع الأنبياء أتوا بدين واحد لكن الشرائع تختلف، ولكل نبي شريعة، يعني أوامر ونواهي، لكل نبي أوامر ونواهي، يعني حلال وحرام، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالقاعدة: الدين واحد والشرائع تختلف. فقد كانت حواء زوجة آدم عليه السلام تحمل في كل بطن ذكرا وأنثى، كل حمل لحواء تحمل بذكر وأنثى بتقدير الله تعالى. فحرم الله في شريعة آدم عليه الصلاة والسلام على الإنسان أن يتزوج أخته التي جاءت معه في نفس البطن، كل ما تحمل حواء تأتي بذكر وأنثى، فحرم الله أن يتزوج أخته التي تكون معه أو ولدت معه من نفس البطن، لكن يجوز له أن يتزوج أخته التي جاءت في بطن سابق أو لاحق، قبله أو بعده، حتى يتكاثر الناس، لأنه لم يكن في ذاك الوقت إلا آدم وحواء، من أين يتزوج هؤلاء الأبناء؟ لم يكن ثم أحد في ذلك الوقت، فلم يكن إلا آدم وذريته، فمن أين يتزوج الناس؟ فصار يجوز للأخ أن يتزوج أخته التي جاءت في بطن سابق أو في بطن لاحق، لكن التي أتت معه في نفس الولادة لا يتزوجها، حرام عليه. ولما كثر الناس حرم الله تعالى نكاح الأخت، حرم الله تعالى نكاح الأخت. وفي شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام كان يجوز الجمع بين الأختين، كان يجوز الجمع بين الأختين، وفي شريعتنا لا يجوز، وفي شريعتنا لا يجوز، فتختلف الشرائع لكن التوحيد واحد. المقصود الأوامر والنواهي تختلف لكن التوحيد واحد. وفي شريعة التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه الصلاة والسلام كان يجب القصاص في قتل القاتل، يجب القصاص في قتل القاتل. وفي شريعة الإنجيل التي أنزلها الله تعالى على عيسى عليه الصلاة والسلام كان يجب العفو ويجب التسامح، يجب أن يعفو ويجب أن يتسامح. ويقول المسيح: من لطمك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، ومن أخذ رداءك فأعطه قميصك، ومن أخذ رداءك فأعطه قميصك. وفي شريعة محمد نبينا صلى الله عليه وسلم التي هي أكمل الشرائع يخير أولياء المقتول. انظر هناك عند موسى يجب عليه السلام القصاص، وفي عيسى يجب التسامح، وفي شريعة محمد صلى الله عليه وسلم يخير أولياء المقتول، يخير بين القصاص وبين الصلح أو العفو. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. إذن الشرائع تختلف من شريعة إلى شريعة لكن الدين واحد، يعني هو توحيد الله، العقيدة واحدة والدين واحد هو توحيد الله سبحانه وتعالى من لدن آدم إلى قيام الساعة، وهو البراءة من الشرك وأهله، ولا بد من هذا القيد، وطاعة كل نبي فيما جاء به من الشريعة. هذا الإسلام في زمن آدم عليه السلام هو توحيد الله والبراءة من الشرك وأهله، وطاعة آدم فيما جاء به من الشريعة والإسلام كذلك في زمن نوح هو توحيد الله والبراءة من الشرك وأهله، وطاعة نوح فيما جاء به من الشريعة والإسلام في زمن هود عليه السلام هو توحيد الله والبراءة من الشرك وأهله، وطاعة هود عليه السلام فيما جاء به من الشريعة، وكذلك في زمن صالح، وكذلك في زمن إبراهيم، وفي زمن موسى، وفي زمن عيسى، وكذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به الأنبياء. هذا المعنى الإسلام العام، واتفق جميع الأنبياء في الإسلام العام. أما ما هو الإسلام الخاص؟ الإسلام الخاص هو توحيد الله والعمل بالشريعة الخاتمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي نسخت بها جميع الشرائع، جميع الشرائع نسخت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإسلام بمعناه الخاص هو ما عليه الأمة المحمدية، هذا الذي نحن عليه، ما عليه الأمة المحمدية، توحيد الله والعمل بالشريعة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب جعله على أبواب، وفصله رحمه الله تعالى وبوبه رحمه الله تبويبا بديعا، فقد بدأ رحمه الله تعالى بقوله: باب فضل الإسلام. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الإسلام. هذا الباب الأول من أبواب هذه الرسالة، هذا الباب الأول من أبواب هذه الرسالة، قوله باب فضل الإسلام. الإسلام له فضل في نفسه، يعني على غيره من الملل. الإسلام له فضل في نفسه، وله فضل في أهله الذين اعتنقوه، كما سنسمع أو نقرأ في هذه الرسالة. له فضل في نفسه على غير الملل، على غيره من الملل، وله فضل في أهله. وفضل الإسلام عظيم، ومعنى الفضل يعني الزيادة. الفضل في اللغة هو الزيادة. والمقصود هنا من الترجمة عندما قال باب فضل الإسلام، يريد أن يبين محاسن الإسلام التي زاد بها على غيره. يريد رحمه الله تعالى أن يبين، أو أراد من الترجمة بيان محاسن الإسلام التي زاد بها على غيره. وابتدأ بذكر فضل الإسلام، يعني ما الفائدة التي جعلت هذا الإمام رحمه الله تعالى يبتدئ بذكر ماذا؟ فضل الإسلام، لأجل أن تشتاق النفوس لمعرفته عندما تسمع فضله. النفوس تشتاق لمعرفة الشيء عندما تسمع بفضله. لأجل ذلك الشيخ رحمه الله تعالى بدأ بذكر فضل الإسلام من أجل اشتياق النفوس. وفضائل الإسلام على الأفراد وعلى الجماعات يعني كثيرة، فضائله كثيرة. ومنها، من هذه الفضائل نذكر كما ذكر أهل العلم جملة منها. أولا، أن الإنسان بالإسلام يحصل له الأنس والطمأنينة. بالإسلام يحصل له الأنس والطمأنينة والفرح والسرور والراحة في هذه الدنيا. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، قال: فلنحيينه حياة طيبة. وهذه لا تحصل إلا بالإسلام. فنقول على هذا: فمن فضائل الإسلام الحياة الطيبة في الدنيا. وما هي الحياة الطيبة؟ هي الطمأنينة والأمن والسرور وعدم القلق، يطمئن ويأنس ولا يقلق. ولهذا تجد من لم يرزق الإسلام في البلدان العربية وغيرها، تجده ليس عنده طمأنينة ولا راحة، تجده فاقد للطمأنينة وفاقد للراحة، كما تسمع من الانتحار وإزهاق النفوس مما يحصل لها لبعدها عن هذا الدين العظيم. من فضائل الإسلام ثانيا، أن المسلم في الدنيا دمه وماله معصوم. المسلم معصوم الدم ومعصوم المال، فلا يجوز لأحد أن يعتدي على بدنه، لا بالقتل أو بقطع عضو أو بالجرح. لا يجوز أبدا أن يعتدي أحد على المسلم، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بعصمة دماء المسلمين. أو حتى الترويع أو الإشهار بالسلاح لا يجوز. وهذا لا شك أنه من فضائل الإسلام. ولا على ماله كذلك بالغصب، ولا كذلك بالسرقة أو السلب أو النهب أو الغش أو نحو ذلك، كما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة. وهذا هو حقيقة الإسلام. فإذا فعلوا ذلك، قال: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وكذلك عرض المسلم معصوم، فلا يجوز لأحد أن يسخر من أخيه، ولا أن يستهزئ، ولا أن يهمزه أو يلمزه، ولا أن يغتابه أو ينم عليه. وكذلك حرم الله الزنا واللواط والوسائل كالنظر إلى المرأة الأجنبية والخلوة ونحو ذلك، والسفر كذلك لها بدون محرم. من فضائل الإسلام كذلك حلول البركة ونزع أضدادها، تحل البركة. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بسبب إسلامهم وبسبب إيمانهم تحل لهم هذه البركة. الأمر الرابع أن الإسلام يدعو إلى الأخلاق الرفيعة الطيبة، وينهى عن كل فحشاء ومنكر، يعني كل منكر وكل خلق سيء ينهى عنه ماذا؟ ينهى عنه الإسلام. الخامس أن المسلم تعمه وتشمله دعوة المسلمين، هذا من فضائل الإسلام. السادس أن الإسلام يغفر ما قبله من الذنوب، إذا أسلم غفر له ما تقدم من الذنوب. السابع الثواب العظيم والأجر الكبير الذي هو سبب في دخول الجنة، وهذا أعظم فضائل الإسلام، أعظم فضائل الإسلام أن الإسلام والإيمان سبب في دخول الجنة، يكفي هذه الفضيلة. وإلا بدخول الجنة برحمة الله تعالى كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا وأبشر. قال: سددوا وقاربوا وأبشر، فالمسدد والمقارب كل منهم على خير، كل منهم أراد إصابة الهدف، وكل منهم قصد الهدف، هذا سدد وهذا قارب. وقال عليه الصلاة والسلام: وأبشروا فإنه لا يدخل أحدنا الجنة بعمله، لا يدخل أحدنا الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتخمدني الله بمغفرة ورحمة. فدخول الجنة بالإيمان، يعني لا بد من العمل، لكن الجنة ليست ثمن لهذا العمل، أنت لا بد أن تعمل. الباء هنا باء السببية، تدخل بسبب عملك، لكن هذا العمل ليس هو عوض، هذه الجنة ليست عوض عن هذا الثمن، ليست عوض عن هذا الثمن. والإسلام والإيمان، وهذه مسألة مهمة، تختلف دلالتهما في الإفراد والاقتران. مسألة إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا أفرد دخل فيهما الأعمال الظاهرة والباطنة، إذا قيل الإسلام فقط يشمل جميع الأعمال الظاهرة ويشمل جميع الأعمال الباطنة، يعني يدخل أحدهما في الآخر، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، فيشمل الإسلام الأعمال الظاهرة والباطنة لأنه أفرد، يشمل أعمال القلوب ويشمل الأركان الخمسة التي هي أعمال الجوارح وما هو تابع لها. وكقوله تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، فيشمل هنا الإيمان الأعمال الظاهرة والباطنة. هذه تسمى مسألة الاقتران، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وإذا قرن الإسلام بالإيمان اختلف معناه، فيفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. مثلا إذا قيل لك: ما الإسلام وما الإيمان؟ اجتمع، تقول: الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة، هذا عند الاقتران. لكن عند الإفراد والافتراق إذا قيل لك: ما الإسلام؟ تذكر له جميع الأعمال الظاهرة والباطنة. وهذا هو القول الذي عليه المحققون، كقول الإسلام، قول شيخ الإسلام ونحوه، أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى. ذكر المصنف تحت هذه الترجمة ثمانية أدلة، تحت هذه الترجمة باب فضل الإسلام، بعدما ترجم ذكر ثمانية أدلة رحمه الله تعالى. قال: وقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الباب آيات وأحاديث، ففي قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انظر، قال: وأتممت عليكم نعمتي. النعمة نوعان، هنا قال: وأتممت عليكم نعمتي. النعمة نوعان: نعمة دينية ونعمة دنيوية. فالإسلام له الفضل من الجهتين، الإسلام له الفضل من الجهتين، فمن جهة الدين فقد أوضح الطريق، الإسلام من جهة الدين فقد أوضح الطريق لمن أراد الحق، هذا من جهة الدين، وهذه نعمة دينية. وأما من جهة الدنيا فمن تمسك به فهو موعود بالحياة الطيبة، من تمسك بالإسلام هو موعود من الله سبحانه وتعالى بالحياة الطيبة. هذه هي الآية الأولى. إذن الإسلام قد بلغ الكمال، الإسلام قد بلغ الكمال، وهذا فضل، وغاية الفضل أن المكمل هو الله سبحانه وتعالى، الذي كمله وأوصله إلى غاية الكمال هو الله سبحانه وتعالى. وهذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة، ما نقول نعمة من الله، نقول أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة، حيث أكمل تعالى لهم الدين، فلا يحتاجون إلى دعوة غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة: أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ولهذا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني علينا أن نرضى بما رضيه الله لنا، نرضى بما رضيه الله لنا، فإنه الدين الذي أحبه الله ورضيه وبعث به أفضل الرسل الكرام وأنزل به أشرف الكتب. نزلت هذه الآية الكريمة التي قرناها على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف في عرفة في حجة الوداع، هذه الآية نزلت في حجة الوداع. ففي الصحيحين عن طارق بن شهاب عن ابن الخطاب عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. هذا اليهودي يخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال عمر: أي آية؟ يستفهم منه. قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم، يقول لهذا اليهودي، قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي. قال: وهو قائم بعرفة يوم جمعة، في يوم عرفة في يوم جمعة، وهذه حجة الوداع. فهم اليهود المعنى ومع ذلك لم يوفقوا للإسلام، فهموا المعنى لكن لم يوفقوا للإسلام. قال القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، قال القرطبي: وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان بمكة لم تكن إلا فريضة الصلاة وحدها عندما كان في مكة، فلما قدم المدينة أنزل الله الحلال والحرام إلى أن حج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حج وكمل الدين نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم. والآية كما روى هذا بنحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقول تعالى: وأتممت عليكم نعمتي، فمن فضل الإسلام أنه أجل نعمة وأعظم منة من الله بها علينا. هذا من فضل الإسلام، أنه أجل نعمة وأعظم منة من الله بها علينا. فقول وأتممت عليكم نعمتي أي بإكمال الشرائع والأحكام، أكمل لنا الشرائع وأكمل لنا الإحكام، وإظهار دين الإسلام كما وعدتكم إذ قلت ولأتم نعمتي عليكم. وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، وهي دخول مكة آمنين مطمئنين وغير ذلك. وبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة التي معنا أنه أكمل لنا الدين، وإذا أطلق الدين فهو الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم. ما المراد بالدين هنا؟ يعني أكملت لكم الإسلام. الدين إذا أطلق ولم يقيد بشيء فالمراد به الإسلام، ويدخل كذلك الإيمان وهو البر والتقوى وهو الهدى، والدين بجميع ثلاث مراتب. إذا أطلق الدين كما في حديث جبريل الطويل يدخل فيه الإسلام ويدخل فيه الإيمان ويدخل فيه الإحسان ويدخل فيه البر ويدخل فيه التقوى، جميع الدين وجميع الشرائع تدخل في هذه اللفظة إذا أطلقت، كما في حديث ثم سأل عن الإسلام في حديث جبريل، ثم سأل عن الإيمان، ثم سأل عن الإحسان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم، جاء يعلم الناس دينهم. فالدين له ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وهذا الدين لا يحتاج إلى نقص ولا زيادة، فهو سبحانه أتم علينا النعمة. انظر، أتم علينا النعمة، إذن هي تامة لا تحتاج إلى زيادة. هل التام يحتاج إلى زيادة؟ ورضي لنا الإسلام دينا فلا يسخطه أبدا. فنقول: فمن فضل الإسلام أنه الدين المرضي لنا. هذا من فضائل الإسلام، أنه الدين المرضي لنا، يعني من الله، وما عداه مبغض مسخوط عليه. ما عدا الإسلام من الأديان هو مبغض ومسخوط عليه، وهذا هو الشاهد من الآية. ففضل الإسلام أن الله تعالى رضي هذا الدين فلا يسخطه أبدا. فمناسبة هذه الآية لفضل الإسلام ظاهرة، مناسبة هذه الآية لفضل الإسلام ظاهرة. أولاً، شمول الشريعة الإسلامية لكل متطلبات الحياة، أن الشريعة الإسلامية شاملة لجميع متطلبات الحياة بقوله: اليوم أكملت لكم دينكم. لكم، انظر، قوله لكم يدل على أن الإسلام الذي رضيه هو الإسلام الخاص الذي صار سمة لهذه الأمة. فدينكم كامل وشامل لكل شيء، سواء كان ذلك يعني في العقيدة أو كان في الأحكام أو الأخلاق أو السلوك أو في المنهج أو في أو نحو ذلك. هذا الأمر الأول، أن الشريعة شاملة. الأمر الثاني، أن من أحدث في هذا الأمر من في هذه الأمور حدثاً لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن السلف الصالح فقد طعن في القرآن. يعني من أحدث في العقيدة أو الإحكام أو المنهج أو الأخلاق فقد طعن في القرآن. الأمر الثالث، أن من أعظم نعم الله على المسلمين هذا الكتاب العظيم الذي اجتمع فيه الصدق في الأخبار والعدل في الأحكام قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، ولا مبدل لكلماته، لا مبدل لكلمات الله. الأمر الرابع أنه لا يجوز نسبة البدع والمحدثات إلى الإسلام، فهي ليست منها وإن انتسب أصحابها إليه. يعني قد يكون صاحب بدعة مسلم، لكن هذه البدعة لا يجوز نسبتها للإسلام. ثم قال رحمه الله تعالى في الآية الثانية، قال: وقوله تعالى: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. فمن فضل الإسلام أن المعبود فيه هو الله وحده، هذا من فضل الإسلام، أن المعبود في الإسلام هو الله وحده. فإن في كل نفس ضرورة داعية إلى الافتقار إلى من تألهه وتعظمه، كل نفس فيها ضرورة مفتقرة إلى من تألهه، أي إلى من تعبده وتعظمه، ولا يسد هذه الضرورة التي في كل نفس إلا عبادة الله. وحشة في هذه النفس وافتقار في هذه النفس لا يسده إلا طاعة الله وحده جل في علاه. ففي هذه الآية يخاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول له: قل يا محمد، يا أيها الناس، يعني عموما يا أيها الناس يعم جميع الخلق، إن كنتم في شك من ديني، يعني من دين الإسلام، من التوحيد الذي جئت به، إن كنتم في شك من التوحيد الذي جئت به، وهذا لا يكون إلا من الكفار. الكفر يكون بالشك والظن وبالاعتقاد وبالقول وبالفعل، يعني قد يكفر بالشك، يشك في الدين أو يظن أنه غير صحيح كما سيأتي، أو يعتقد أو يقول أو يفعل، مثلا يكون بالشك، مثلا كمن شك في البعث أو في الكتب المنزلة أو في اليوم الآخر، يشك هل هناك ثم يوم آخر، يشك في البعث هل سيبعث الناس، يشك هل هذه الكتب منزلة كالقرآن، هذا كفر والعياذ بالله. ويكون كذلك بالظن، كالظن الذي ظنه المنافقون. ماذا ظن المنافقون؟ ظنوا أنه سيقضى على هذا الدين، قالوا هذا الدين سيقضى عليه ولن تقوم له قائمة، وأنه سيقتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وهذا ظن السوء. قال تعالى عنهم: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وفي الآية الأخرى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ماذا قال بعده؟ الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ويكون الكفر بالاعتقاد، الكفر يكون بالشك، يكفر والعياذ بالله، ويكفر بالظن، ويكون بالاعتقاد بأن يعتقد أن لله صاحبة أو ولد، يعتقد أن الله له صاحبة زوجة أو له ولدا، أو يعتقد أن هذا الدين غير صالح لهذا الزمان أو لهذا المكان. ويكون بالقول أيضا كمن سب الله أو الرسول أو الدين والعياذ بالله، أو استهزأ بالله أو استهزأ بالكتاب بالقرآن. ويكون بالفعل كمن عبد غير الله أو طاف بقبر كذلك، أو ذبح لغير الله، أو استهان بالمصحف. يعني الكفر ليس محصور في الاعتقاد فقط، قد يكفر بشك، قد يكفر بفعل، قد يكفر بظن، قد يكفر بالقول. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، أن الرسول وأمته مأمورون أن يكونوا من المسلمين الذي هو دين الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو أول المسلمين من الأمة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك، تفسير هذه الآية، من صحة ما جئتكم به من الدين الحنيف الذي أوحاه الله إلي، فأنا لا أعبد الذين تعبدون ولكن أعبد الله وحده لا شريك له، وهو الذي يتوفاكم كما أحياكم ثم إليه مرجعكم، فإن كانت آلهتكم التي تدعون من دون الله حقا فأنا لا أعبدها فأدعوها فلتضرني فإنها لا تضر ولا تنفع، وإنما الذي بيده الضر والنفع هو الله وحده لا شريك له، وأمرت أن أكون من المؤمنين. ذكره ابن كثير في تفسيره رحمه الله تعالى. وقال المصنف رحمه الله تعالى في تفسيره في ذكر مسائل هذه الآية الإمام محمد عبد الوهاب: الحالة الثانية أن كثيرا من الناس إذا عرف الشرك وأبغضه وتركه لا يفطن لما يريد الله من قلبه. انظر، هذا أمر مهم. يقول كثيرا من الناس إذا عرف الشرك وأبغضه وتركه، عرف أن هذا الشرك وأبغض هذا الشرك وترك هذا الشرك، يقول هناك مسألة: لا يفطن لما يريد الله من قلبه ومن إجلاله وإعظامه وهيبته. فذكر هذه الحال وقال: ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. والشاهد في قوله تعالى: إن كنتم في شك من ديني، وذلك أن هذا الدين الذي جئت به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وأوحاه الله إلي، لا يمكن لعاقل منصف أن يشك في كماله وصحته، لا يمكن لعاقل ومنصف أن يشك في كماله وصحته، وذلك أنه تضمن الدين الحنيف الذي جاءت به كل الرسل من قبل، مع كونه فاق الأديان السابقة بشموليته لجميع متطلبات الحياة. وهذا يدل على فضل الإسلام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته مأمورون به، يعني مأمورون بهذا الدين، ولا شك ولا ريب في فضله وشرفه. ثم قال في الآية الثالثة، قال: وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. اتقوا الله وآمنوا برسوله دليل على الإسلام، والجزاء المذكور في قوله: يؤتكم كفلين من رحمته إلى آخر الآية. فقوله تعالى: اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذه الآية فيها احتمالان. الخطاب في هذه الآية يحتمل أنه خطاب لأهل الكتاب، يعني الذين آمنوا بموسى وعيسى عليهما السلام، كما عليه عامة المفسرين. فالله عز وجل يأمرهم أن يتقوا الله ويصدقوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن فعلوا ذلك أعطاهم الله كفلين من رحمته. ما معنى أعطاهم كفلين من رحمته؟ أي نصيبين من رحمته، يعطيهم نصيبين: نصيب على إيمانهم بالأنبياء الأقدمين، يعني كموسى وعيسى، ونصيب على إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. هذا المراد بالكفلين، أو أنه أجر الدنيا وأجر الآخرة، ويحتمل أن يكون أجر الدنيا وأجر الآخرة. هذا الأمر الأول، الاحتمال الأول أن الخطاب موجه لأهل الكتاب، ويحتمل أن يكون الأمر عاما يدخل فيه أهل الكتاب وغيرهم. يا أيها الذين آمنوا أمر عام يشمل أهل الكتاب وغيرهم. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: وهذا هو الظاهر. يقول الثاني هو الظاهر، وأن الله أمرهم بالإيمان والتقوى الذي يدخل فيه جميع الدين، يعني ظاهره وباطنه وأصوله وفروعه، وأنهم إن امتثلوا هذا الأمر العظيم أعطاهم كفلين من رحمته، لا يعلم وصفهما وقدرهما إلا الله تعالى. والشاهد من هذه الآية قوله كفلين من رحمته، هذا يدل على فضل الإسلام، قوله يؤتكم كفلين من رحمته، وذلك أن المسلمين أجورهم مضاعفة على أجور غيرهم ممن تقدمهم من اليهود والنصارى، فدل ذلك على فضلهم. ودخول هذه الآية في فضل الإسلام ظاهر وواضح، ثم ذكر الشيخ الحديث الذي يتضمن معنى هذه الآية. قبل أن نذكر الحديث، دلت الآية على أن المؤمن إذا اتقى الله وآمن برسوله وحقق ذلك الإسلام، المؤمن إذا اتقى الله وآمن برسوله وحقق ذلك الإسلام والتزم بالسنة بإيمانه برسوله، حق الإيمان والاستقامة على سنته والاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم والابتعاد عن كل ما يخالف سنته، فإنه موعود بهذه الفضائل الثلاث. الذي يمتثل لأمر الله ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم موعود بهذه الفضائل الثلاث. ما هي؟ أولا أنه يؤتى أجره مرتين، يعطى الأجر مرتين. الأمر الثاني أن الله عز وجل يجعل له نورا يمشي به، يجعل له نورا يمشي به. الأمر الثالث أن يجعل الله له من كل ذنب مغفرة، أن يجعل الله له من كل ذنب مغفرة. ثم ذكر رحمه الله تعالى الحديث فقال: وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجرا فقال: من يعمل لي، يعني عملا، من يعمل لي عملا من غدوة إلى نصف النهار على قيراط. المراد بالقيراط هنا باعتبار الأصل، يعني الحظ والنصيب، المراد بالقيراط على قيراط يعني المراد به الحظ والنصيب. يقول: فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط. فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين. فأنتم هم. فغضب اليهود والنصارى، غضب اليهود وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. قال: هل نقصتكم من حقكم شيئا أو من أجركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. قال: ذلك فضلي أوتيه من يشاء. مناسبة هذا الحديث للباب، ما المناسبة بين هذا الحديث وبين فضل الإسلام؟ أن هذه الأمة اختصها الله عز وجل، أن هذه الأمة اختصها الله عز وجل من بين الأمم بفضل زيادة الأجر، اختصها بفضل زيادة الأجر. وهذا أحد أوجه تفضيل هذه الأمة على غيرها، هذا أحد أوجه تفضيل هذه الأمة على غيرها، وأحد أوجه فضل الإسلام على هذه الأمة، فضل الإسلام على هذه الأمة. إذن هذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله تعالى رواه البخاري في صحيحه. مثل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هذه الأمة وأهل الكتابين، يعني اليهود والنصارى. والمثل ينتقل فيه الإنسان من الأمر الحسي إلى الأمر المعنوي، وأكثر الله تعالى من ضرب الأمثال في القرآن العظيم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس. قال: وما يعقلها إلا من؟ إلا العالمون. وما يعقلها إلا العالمون. وكان بعض السلف، وهذا يجعل كل مسلم بالأخص طلاب العلم ينتبهوا إلى هذا المعنى، وكان بعض السلف إذا مر بمثل لا يفهمه يبكي، مثل في القرآن يمر عليه لا يفهمه يبكي ويقول لست من العالمين، لأن الله يقول وما يعقلها، يعني هذه الأمثال، إلا العالمون. وقوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل أهل الكتابين، وبعض الروايات مثل المسلمين واليهود والنصارى، والمراد بأهل الكتابين كما تقدم اليهود والنصارى، وسموا بأهل الكتابين لأن الله عز وجل أنزل عليهم التوراة والإنجيل. التوراة على موسى عليه السلام، والإنجيل على عيسى عليه السلام، فاليهود هم أهل التوراة والنصارى هم أهل الإنجيل. وفي قوله ومثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء، هنا حذف وتقدير هذا الحذف، مثلكم مع نبيكم، مثلكم مع نبيكم، ومثل أهل الكتاب مع أنبيائهم كمثل رجل استأجر أجراء. قوله استأجر أجراء يعني عمالا، كما جاء في لفظ آخر كرجل استعمل عمالا. قوله فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، والغدوة هي أول النهار، من يعمل لي من أول النهار، والقيراط كما ذكرنا يعني جزء من الدينار، والمراد به هنا الأصل الذي هو الحظ والنصيب. فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، والغدوة هي أول النهار والقيراط جزء من النهار من الدينار، فعملت اليهود. وقول ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط، فعملت النصارى. ثم قال من يعمل من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فأنتم هم، عملت اليهود والنصارى أكثر، أكثر من عمل هذه الأمة، فعملت اليهود من أول النهار إلى نصفه، يعني من طلوع الشمس إلى الظهر على قيراط، وعملت النصارى من الظهر إلى العصر على قيراط، وعملت هذه الأمة من العصر إلى المغرب على قيراطين، فهم أقل عملاً وأكثر أجراً، فأولئك عملوا على قيراط وهؤلاء على قيراطين. قول فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملاً وأقل أجراً، قال هل نقصتكم من حقكم شيئاً، قالوا لا، قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء. إذا اتفقت مع أجير على أجرة على في عمل معين، واتفقت مع ثان على أجرة أكثر، فليس للأول أن يعترض، اتفقت مع الأول واتفقت مع الثاني على أكثر، فليس للأول أن يعترض، لأن لك أن تتفضل على هذا بالزيادة ولا حرج. وفيه فوائد نختم بها هذا الحديث. أولاً أن هذه الأمة أفضل من الأمم السابقة، الأول أن هذه الأمة أفضل من الأمم السابقة لكونها عملت قليلاً وأجرت كثيراً. قال تعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، ففيه فضل الإسلام. وسبب تفضيلها على الأمم قبلها هو شرف دينها. قد تسأل لماذا فضلت؟ تقول بسبب شرف هذا الدين فضلت على غيرها، وقوة إيمانها ويقينها، بسبب شرف الدين وقوة الإيمان واليقين، وأيضا شرف نبيها، شرف الدين وشرف الإيمان واليقين وشرف النبي، كما قال عمر رضي الله عنه إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا به أذلنا الله. الأمر الثاني من الفوائد أن الثواب على الأعمال، أن الثواب على الأعمال ليس على قدر النصب والتعب ولا على جهة الاستحقاق، لأن العبد لا يستحق على خدمة مولاه أجرة، بل المولى يعطيه من فضله، المولى يعطيه من فضله، وإلا له ألا يعطيه على خدمته أجر. لماذا؟ لأنه عبد يتصرف فيه مولاه. الثالثة فيه ضرب الأمثال، وتقريب المعاني إلى الأذهان، وهو كثير في الكتاب والسنة. ضرب الأمثال والفائدة من ضرب الأمثال هو تقريب المعاني إلى الأذهان، تقريب المعاني إلى الأذهان، وهو كثير في الكتاب والسنة. الرابعة أن هذه الأمة آخر الأمم، ودل عليه ما في الصحيحين عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعيه هكذا، قال بإصبعيه هكذا يعني بالوسطى والتي تلي الإبهام، بعثت والساعة كهاتين، يعني بعثت بالساعة كهاتين. الخامسة أن أجر النصارى كان أكثر من أجر اليهود في هذا الحديث، أجر النصارى كان أكثر من أجر اليهود، لأن اليهود عملوا نصف النهار بقيراط، والنصارى نحو ربع النهار بقيراط، عملوا ربع النهار بقيراط، الأجر واحد لكن التعب أقل. ولعل ذلك باعتبار، لماذا التعليل علل أهل العلم؟ قالوا: ولعل ذلك باعتبار ما حصل لمن آمن من النصارى بموسى وعيسى عليهما السلام، فحصل لهم تضعيف الأجر مرتين، بخلاف اليهود فإنهم لما بعث عيسى كفروا به، أما النصارى آمنوا بعيسى وبموسى. السادسة التي نختم بها: فيه دليل لأهل السنة، فيه دليل لأهل السنة على أن الثواب من الله على سبيل الإحسان، الثواب من الله على سبيل الإحسان، خلافا للمعتزلة، هذه فرقة من فرق الضلال، الذين يقولون إن الثواب أجرح على العمل، يعني يجعلون الثواب من الله أجرح على هذا العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث، والمقصود فالعبد يخلق فعل نفسه، فإذا صلى هو الذي يخلق الصلاة، وإذا زنى هو الذي يخلق الزنا، إذن يجب على الله أن يثيبه على الطاعة، لأن انظر أوجب على الله وليس من الإحسان، أوجب على الله أن يثيبه على الطاعة، لأن هذا لأن هو الذي خلق فعله هذا، فهذا فعله، يعني هو الذي يخلق أفعاله، فالله يجزي عليه ويستحق على الله الثواب والأجر كما يستحق الأجير أجرته. وقالوا إن الله لا يثيب الإنسان فضلا منه وإحسانا، لأنه يكون لله منح عليه، فيوجبون على الله الثواب كما أنه يجب عليه أن يعاقب العاصي ولا يعفو عنه، لأن الله توعده والله لا يخلف الميعاد. وهذا كله من جهل هذه الفرق المبتدعة وضلالهم. فالثواب فضل من الله ومنة منه، فهو الذي وفق العبد للعمل، وإنما يستحق العبد الثواب بفضل من الله، لأن الله هو المتفضل على عبده، ولو حاسب الله العبد لأحاطت النعمة الواحدة بجميع عمله، لا يستطيع أن يقوم بشكر نعمة واحدة. فالثواب من الله هو على سبيل الإحسان، الله محسن ومتفضل على عبده. ثم قال وفيه أيضا عن أبي هريرة، ويأتينا غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.